قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فلازال الحديث يدور حول فقه الطلاق، وبعد المقدمة التي ذكرناها في المحاضرة الأولى عن الطلاق وهدي الشريعة وأنه يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالرجل والمرأة إذا استحالت العشرة بينهما جعل الله عز وجل لهما سعة في الفراق، فقال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ومشروعية الطلاق والحكمة من مشروعيته وحكم الطلاق وبيد من يكون. وذكرنا أيضا ألفاظ الطلاق وذكرنا بأنها تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وكذلك القسم الثاني ألفاظ الكناية أو الكنائية. أما المسألة الرابعة في مسائل الطلاق فهي طلاق السنة وحكمه. طلاق السنة يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وإذا أطلق لفظ الشارع فإنما يقصد به رب العزة سبحانه وتعالى أو المبلغ عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين. الأمر الأول عدد الطلاق، هل الإنسان يرخص له أن يطلق ويبت طلاق المرأة فيطلقها ثلاثا في مجلس واحد، ولا الأمر هذا يعني فيه خلاف كما سنرى. والقسم الثاني حال إيقاع الطلاق، يعني وصف المرأة حينما يقع عليها من الطلاق، فإنه ليس مباحا للإنسان أن يطلق في أي وقت يشتهيه، كما إذا حدث خلاف بين الرجل والمرأة قالت له طلقنا ألا أروح أنت طالق، سواء كانت حائض أو في طهر جامعها فيه كما ستبين لنا من الكلام. فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدته، يبقى طلاق السنة إذا يعني تعين أن يطلق طلقة واحدة في طهر يعني بعد ما اغتسلت من الحيض لم يجامعها لم يجامعها فيه ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدته، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال العدة وهو الطهر. الزمن الحيض لا يحسب من من العدة، عشان كده ديكت من بعض الحكم اللي ذكرها العلماء في تحريم الشرع أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لأن مدة الحيض كلها ليست محسوبة من من عدة المرأة، فيطول عليها زمن العدة. الزمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية الطهر من غير جماع. يبقى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن إيه؟ لعدتهن، أي في طهر لم تجامع فيه الإيه؟ المرأة. أما حكم طلاق السنة فأجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي فيهن أي أما المسألة الخامسة فهي الطلاق البدعي وحكمه. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، اللي هو يضاد طلاق الايه؟ السنة. ويكون بأحد أمرين، إما أن يخالف في العدد، وإما أن يخالف في الحالة التي يطلق فيها. فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم. هل ترى الآن أن كثير ممن يطلقون يعلمون شيئا عن هذه الأحكام؟ وطبعا ولا عندهم وقت يحضروا دروس الطلاق، أخذ بالك؟ فلنبلغ من وراءنا، فلنبلغ من وراءنا. يبقى الطلاق البدعي إما أن يكون بدعيا من ناحية عدد الطلقات، وإما أن يكون بدعيا بسبب الحال التي يطلق فيها الرجل امرأته. فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد، وسأتي الكلام على هذه المسألة، أو متفرقات في طهر واحد، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم. فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني في الثالثة، يعني في الثالثة. والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إذا شاء طلقها وإذا شاء وإن شاء أمسكها. أما حكم الطلاق البدعي يحرم على الزوج أن يطلق امرأته طلاقا بدعيا، سواء في العدد أو في الإيه؟ أو في الوقت، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي طاهرات من غير جماع. ولأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. ويقع الطلاق البدعي كالسني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها. الحقيقة ان احنا عندنا مسألتين شائكتين في الطلاق البدعي هذا، يحتاجان جميعا الى نوع من التفصيل فيهما. المسألة الاولى، هل طلاق الثلاث في مجلس واحد هل يقع ثلاثا ام يقع واحدة؟ وهذه المسألة كما ذكرنا من المسائل الشائكة العويصة في مسائل الطلاق، حتى إن الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي وكان من العلماء الربانيين وكان أميز أبوابه عليه رحمة الله باب الفقه، كان على رسوخ في هذا الباب وكان متبحرا في الفقه وعنده سعة الطلاع ليس على المذهب الحنبلي وحده بل على المذاهب الأخرى، ومع ذلك كان يقول حينما يسأل عن مسألة في الطلاق بالثلاث فكان يجيب مسألة الطلاق الثلاث أنا لا أكاد أفتي فيها بالكلية، كان يقول إيه مسألة الطلاق بالثلاث أنا لا أكاد أفتي فيها بالكلية. طيب، وهناك تنبيهات حول هذه المسألة قبل الدخول في غمار ذكر أدلة العلماء وسردها. أولا، جمهور أهل العلم على أن الطلاق أكثر من مرة في مجلس واحد طلاق بدعي، يبقى الطلاق الثلاث أو أكثر من مرة حتى لو مرتين، لو قال لها أنت طالق طالق في مجلس واحد، هذا عند جمهور العلماء طلاق بدعي. يعني إيه بدعي؟ يعني محرم، يعني موقعه آثم، يعني موقعه مخالف للشرع، فهذا معنى الطلاق البدعي كما مر إيه عليه. يبقى جمهور العلماء على أن الطلاق أكثر من واحدة في مجلس واحد طلاق بدعي مخالف للسنة من ناحية العدد، من ناحية الإيه؟ العدد. فهذا قول جمهور العلماء. ولذلك يقول الإمام أبو بكر ابن العرب الإمام المالكي الشهير في كتابه الماتع كتاب أحكام القرآن، وهو مطبوع في 4 مجلدات وأحسن طبعاته التي علق عليها وحققها البجاوي علي محمد البجاوي، قال قال علماؤنا طلاق السنة ما جمع 7 شروط. طلاق السنة ما جمع 7 شروط. الشرط الأول أن يطلقها واحدة، فإن طلقها 2 أو 3 ها يبقى إيه طلاق إيه بدعي. طيب، الأمر الثاني وهي ممن تحيض، وهي ممن إيه ممن تحيض، لأن هي لو آيسة من المحيض أو لم تحض بعض لصغر سنها فحينئذ لا يكون هناك إيه طلاق سنة، هو أي طلاق يوقع في أي وقت. الأمر الثالث طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر، هذا هو الشرط الثالث والرابع. أول شيء انها تبقى طاهر، يعني ليست بحائض ولا نفساء. والشرط الرابع ايه لم يمسها في هذا الطهر، فان كانت حائضا او نفساء يبقى طلاق بدعي. طيب، ان كانت طاهرا يعني اغتسلت من الحيض ولكنه جامعها قبل في هذا الطهر قبل ان يوقع عليها الطلاق، يبقى ايضا طلاق ايه بدعي. يبقى اول شرط ان يطلقها واحده، الشرط الثاني ان تكون ممن تحيض، الشرط الثالث ان يطلقها ايه طاهرا، الشرط الرابع انه لم يجامعها في هذا الطهر. الشرط الخامس ألا يتقدمه طلاق في حيض، ألا يتقدمه طلاق إيه؟ في حيض. الشرط السادس ألا يتبعه طلاق في طهر يتلوه، خد بالك ليه؟ لأنه هو لسه قدامه العدة فعاوز يطلق يبقى يرجع وبعدين إيه وبعدين يطلق إذا شاء أو يمسك إن أراد. الشرط السابع أن يخلو هذا الطلاق عن العوض، أن يخلو الطلاق عن العوض، وهو ما يسمى بالإيه بالخلع، وهو ما يسمى بالخلع. فهذه الشروط السبعة مستنبطات من حديث ابن عمر لما طلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه أن يراجعها وأن يمسكها، فإذا اغتسلت من الحيض وطهرت فإن شاء أن يطلقها طلقها وإن شاء يمسكها إيه أمسكها. طيب، وقال الشيخ أحمد شاكر في نظام الطلاق في الإسلام: وقد بقى من صور طلاق السنة أن يطلقها وهي حامل، أن يطلقها وهي إيه؟ لأن معروف أن الحامل لا تحيض عند يعني إيه معظم النساء، يعني إلا حالات نادرة، فالحامل ليه لا تحيض. فأي وقت أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حامل له ذلك، ويكون طلاقا للإيه؟ للسنة. لأن في بعض روايات ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو إيه؟ أو حاملا. وهذه الرواية عند الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن. قلت: وهناك صورة تاسعة، وهي أن تكون غير مدخول بها، أن تكون إيه؟ غير مدخول بها، وغير المدخول بها يطلقها في أي وقت، لأنه أصلا ملوش عليها إيه؟ رجعة، واخد بالك؟ ولا عدة، فبمجرد الطلاق بإيه؟ بتبيين. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم إيه؟ عليهن من عدة تعتدونها. خلاص، بتبين المرأة بينونة صغرى، وإذا أراد الرجل أن يعني يعود إليها لابد من عقد جديد، ويفعل كما فعل في النكاح الأول. نعم. لا، أصل الآيسة مدخول بها، الآيسة إيه؟ مدخول بها، والعدة بتاعتها بالأشهر، لأنها خلاص ما عادتش إيه؟ بتحيض، فلا يقاس، لأن دية أصلا ملهاش عدة ولا رجعة إلا بعقد جديد واتفاق جديد مستقل. وإذا رفضت المرأة اللي كان مكتوب كتابة وطلقت قبل البناء من أن تعود لهذا الزوج، فلا يستطيع أن يرغمها، كما هو الحال في المرأة المدخول بها وتركها الزوج حتى انقضت عدتها، فعاوز يرجعها ما ينفعش إلا إيه؟ بعقد جديد، ويعني إيجاب وقبول وشهود وموقت ولي، نفس الشروط اللي إيه المنصوص عليها في الإيه؟ في الحالة الأولى. نعم. لو دخل بإيه؟ لا، إذا طلقها وقبل البناء وبعد الطلاق عاد إليها بعقد جديد، فتعود إليه بما بقى له من الطلقات، فإن طلقها مرة يبقى له اثنتان، وإن طلقها اثنتين يبقى له واحدة. فخلاصة المسألة أخوانا أن الذي يطلق المرأة أكثر من مرة في مجلس واحد هذا طلاق إيه؟ بدعي. وقلنا بدعي يعني إيه؟ يعني حرام، يعني مخالف للشرع، يعني الزوج آثم في إيقاع هذا الإيه؟ الطلاق. نعم. ما احنا لسه بقى ده، دي هي كل المشكلة بقى في مسألة وقوع الطلاق البدعي ده او عدم. بس عند جمهور العلماء بيقع مع زيادة اسم الزوج بقى، يعني الفرق بينه وبين الطلاق السني ان الزوج بيبقى عاصي لله سبحانه وتعالى ولرسوله، لانه ايه؟ طلق بخلاف الشرع. نعم.
ما خدش بالي لو رجعها واحد طبعا ما لهاش
عدة. خلاص، ده المأذون اللي يطلق ممكن يجوز في نفس القعدة، ولا تخرج ولا تروح شمال ولا يمين. هناك تنبيه مهم جدا ذكره العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله، وله رسالة لطيفة اسمها نظام الطلاق. طبعا الشيخ أحمد شاكر من علماء الأزهر الكبار المتبحرين في علم الحديث رحمة الله عليه، ونسبه ينتهي إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. و الشيخ أحمد شاكر طبعا كان عمله قاضي شرعي، فكان طبعا مسائل الطلاق والنكاح والمشاكل الزوجية دي كلها هي عمله. فألف رسالة لطيفة اسمها نظام الطلاق، فقال في بحث مطول ما ملخصه، قال: الذي يظنه كل الناس والذي يفهم من أقوال جمهور من تعرضوا لهذا البحث من العلماء أنهم يريدون بالطلاق الثلاث لفظ انت طالق ثلاثا، خد بالك، أو طالق بالثلاثة بالمعنى الدارج يعني، خد بالك. فأقول ان جمهور الناس بيفهم ان ان معنى الطلاق الثلاث ان يقول لها انت طالق ثلاثا او طالق بالثلاث. فيقول: وكل هذا خطأ وانتقال نظر غريب وقلب للأوضاع العربية في الكلام. فقول القائل أنت طالق يوجد به حين القول حقيقة معنوية واقعية وهي الطلاق، ووصفه بعد ذلك هذا الفعل بالعدد مرتين أو ثلاثا وصف باطل غير صحيح وهو لغو من القول. قال: وهكذا الشأن في نظائره، فلا يسوغ أن تقول بعت ثلاث، بعت ثلاث على معنى القصد إلى إيجاد عقد البيع وإنشاء. قال: وكذلك لا يسوغ لك أن تقول سبحان الله ثلاثا، سبحان الله ثلاث على أساس أن أنت أمرت بالتسبيح مثلا يعني ثلاثا، فتقول سبحان الله ثلاثا يبقى أنت سبحت الله ثلاثا. يقول: هذا خطأ، وهذا بغير وخلاف مراد الشرع، وإنما مراد الشرع أن تسبح ثلاثا، أي تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماشي. أو كذلك يعني التسبيح مثلا دبر الصلوات 33 مرة، واحد مستعجل مثلا يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33، يقولهم في ثلاث كلمات ويقوم يتوكل على الله يشوف مصلحة. فهذا لم يسبح، واخد بالك، إلا مرة واحدة، ولم يحمد إلا مرة واحدة، ولم يكبر إلا مرة إلا مرة واحدة. فيقول أيضا: ونظائر هذا في الشريعة كثير، فإن الملاعن أمر بأن يقول أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين، أي في رمي زوجته بالفاحشة، فلا بد لطاعة الأمر من أن يقول هذه الجملة مرارا أربعة مكررة في اللفظ. أما إذا قال أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لكان قوله معدودا مرة واحدة وبقى عليه ثلاث. وقس على ذلك التسبيح كما ذكرنا خلف الصلوات وإلى آخره. فانتهى الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله إلى أن حقيقة الخلاف بين المتقدمين هو هل يلحق المعتدة طلاق، بمعنى أنه إذا طلقها المرة الأولى قال لها أنت طالق، فصارت حينئذ بمجرد وقوع الطلاق عليها معتدة، ما خلاص هي أصبحت طالق، ولكنها تبدأ من هذا الوقت في في استقبال عدتها، نشوف هل هي حامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، ولا هي من ذوات الحيض، ولا هي ولا هي آيسة من المحيض فتعتد بالأشهر. فصارت معتد، ثم طلقها طلقة ثانية في العدة في نفس المجلس أما يلاقي إيه؟ ها؟ أنت طالق، أو بعدها بيوم أو بعدها بأسبوع أو بشهر وهي لسه إيه؟ معتدة من الطلقة الأولى. هل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها مرتين؟ فإذا ألحق بهما الثالثة وهي معتدة من الأولى، هل تكون طلقة واقعة أيضا ويكون قد أوقع جميع الطلقات التي يملكها على هذه المرأة أم لا؟ فبيقول إن هذا هو موضع الخلاف على الإيه؟ على التحقيق. وأما كلمة أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاثة ونحوها فإنما هي محال، وإنما هي تلاعب بالألفاظ، بل هي تلاعب بالعقول والأفهام، ولا يعقل أن تكون يعني موضع خلاف بين الأئمة والتابعين فمن بعدهم. ومن جعلها من العلماء موضع خلاف فقد سبق نظره وفاته المعنى الصحيح الدقيق. فإذا قال وأما الأحاديث التي فيها أن فلانا طلق زوجته ثلاثة فإنما هي إخبار أن الراوي يحكي عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثا، كما تحكي فتقول فلان صلى أربع ركعات، فلان صلى إيه؟ أربع ركعات. طب هو الأربع ركعات دول أم عاملهم في ركعة واحدة؟ لا، إنما صلى ركعة وبعدين انتهى منها انتقل إلى الثانية إلى الثالثة إلى ليه؟ إلى الرابعة. فمعنى أن واحد يقول وطلق فلان امرأته ثلاثا ليس معناه أنه قال لها أنت طالق بالثلاثة أو أنت إيه طالق إيه ثلاثة، وإنما قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا كلام متين من الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. طيب، المسألة الثالثة في هذه المسألة أنه حكى بعض العلماء في هذه المسألة اللي هو وقوع الطلاق ثلاثا أنه يقع ويلزم به يعني من طلق، وأن هذا الأمر مجمع عليه، منهم الإمام أبي بكر الجصاص وابن عبد البر وأبي الوليد الباجي وابن العربي المالكي. والصحيح أنه ليس في هذه المسألة إجماع، بل الخلاف واقع فيها بين الصحابة ومن بعدهم وإلى يومنا هذا. فهذا يصدق عليه قول الإمام أحمد، واخد بالك، من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، فهم قد اختلفوا في هذه المسألة يقينا، فكيف يدعى الإجماع عليه؟ طبعا هناك كثير من العلماء أفردوا مصنفات في هذه المسألة خاصة اللي هو وقوع الطلاق الثلاث، هذا هل يقع ثلاثا أم يقع طلقة واحدة. فممن أفرد من العلماء هذه المسألة بالتصنيف، أولا المصنفات في وقوع الثلاث، يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ها، يبقى إيه؟ بانت منه بينونة إيه؟ كبرى. منهم الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي المتوفى سنة 387 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، له تصنيف اسمه الرد على من قال الطلاق الثلاث لا يقع، طلاق الثلاث لا يقع. وأيضا للشيخ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الشافعي المتوفى سنة 332 للهجرة، له مصنف اسمه تحرير الأبحاث في تقرير وقوع الطلاق الثلاث. وأيضا للحافظ ابن رجب الحنبلي صاحب فتح الباري شرح البخاري وهو طبعا غير فتح الباري بتاع ابن حجر، ولكنه لم يكمله، انتهى فيه إلى كتاب أحكام الجنائز من الصحيح، ولو تم لما يحتاج الناس إلى غير هذا الكتاب. وله جامع العلوم والحكم، وله مصنفات كثيرة في غاية يعني حسن التصنيف والفوائد العلمية. له رسالة اسمها مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة، مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة. وأيضا للشيخ أحمد بن حسن الطلاوي الشافعي، له رسالة اسمها الإغاثة في حكم الطلاق بالثلاثة. وللشيخ محمد الخضر الشنقيطي المالكي رسالة اسمها لزوم طلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع العالم دفعه. وهناك للشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي رسالة. والشيخ محمد بخيت هذا كان يعني مفتي مصر في وقت من الأوقات، له رسالة اسمها القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع. ولمحمد زاهد الكوثري المتعصب الحنفي الذي حط ما ترك أحدا من أهل العلم أشار من قريب أو من بعيد الإمام أبي حنيفة بشيء إلا وحط عليه حطا شديدا، فلم يكن عنده إنصاف على علمه وسعة اطلاعه، ولكن هكذا يفعل الهوى بأهله. له رسالة اسمها الإشفاق على أحكام الطلاق، الإشفاق على إيه؟ أحكام الطلاق. وهناك للشيخ سلامة هندي العزامي القضاعي الشافعي رسالة براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة. وأيضا للشيخ أحمد ابن عبد العزيز آل مبارك رسالة لزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. وهناك بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وهناك طلاق الثلاث بلفظ واحد حكمه ووقوعه للدكتور شرف ابن علي الشريف. وهناك مصنفات في مقابل هذه المصنفات بأن الطلاق الثلاث يقع إيه؟ واحدة. منها مقالة في طلاق الثلاث لابن القطان علي بن محمد ابن عبد الملك المغربي الفاسي المالكي صاحب كتاب الوهم والإيهام فيما وقع لعبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام من الأوهام. وتوفي ابن القطان سنة 28 و600 للهجرة. وهناك رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وهو من أكثر العلماء الذين يعني أوزوا بسبب الإفتاء بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، وهي في المجلد 33 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك الأحاديث والآثار المتزايدة في أن الطلاق الثلاث واحدة، وهو لابن رجب الحنبلي. احنا قلنا ان له رسالة في مشكل الحديث الايه الواردة ان الطلاق الثلاث واحدة. في بقى انتقل الحافظ ابن رجب ترك هذا القول وتبنى القول يعني المخالف السابق وكان يقول بهذا القول اولا. وهناك اربع رسائل للشيخ جمال الدين ابن يوسف ابن احمد ابن ابي عمر المقدسي الصالحي الحنبلي من آل قدامة. وهناك رسالة في حكم ان الطلاق لا يتبع الطلاق على الراجح للامام الشوكاني. وهناك نظام الطلاق في الاسلام للشيخ احمد شاكر. ورسالة في الطلاق الثلاث للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. نختم بان هناك مصنفات جمعت بين القولين منها سير الحاث الى علم الطلاق الثلاث ليوسف ابن حسن ابن عبد الهادي الحنبلي وغير ذلك من المصنفات التي جمعت بين الأقوال المختلفة في هذه المسألة. حدث غلو من بعض العلماء في هذه المسألة وخروج عن الآداب المرعية في المسائل الخلافية مع المخالف. وهذه بعض النماذج نذكرها سريعا. ذكر الونشريسي في المعيار المعرب عن ابن العربي قوله: ما ذبحت ديكا قط بيدي، ما ذبحت ديكا قط بيدي، ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي. الإمام ابن العربي يقول إيه؟ بيقول إن هو ما ذبحش حتى ديك بإيده، بس لو لقى مفتي بيفتي بإن يعني الرجل الذي طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا بيعتبرها واحدة لإيه؟ لذبحه بيده. وهذا طبعا شدة شديدة، يعني يخاف من ذبح الديك ويذبح المخالف. أيضا في مذاهب الحكام للقاضي عياض ولده قال: وحكي أن الفقيه محمد بن عبد الله المعروف بابن القوق بلغه أن ابن مريم يفتي بالرخصة في طلاق الثلاث فرفعه إلى القاضي، فأنكر ابن مريم ذلك فأمر القاضي به إلى السجن. فقال ابن القوق: السجن فقط، اقتله ودمه في إيه؟ في عنقه. خد بالك يعني إيه مستقل عليه إنه يحطه في الإيه؟ في السجن. وفيه أيضا اللي هو كتاب مذاهب الحكام ذكر رسالة أرسل بها الإمام أبو محمد الباجي إلى الفقيه أبي إبراهيم إسحاق التجيبي يعاتبه في شأن أحد فقهاء الأندلس حين أفتى برخصة في الثلاث، فكان مما قاله له: وكان الواجب عليك مع ارتفاع قدرك وموقعك من قلوب العباد أن تقدم إليه بمن معك فتخبره بأن القائل بهذا خارجي مبتدع في الإسلام بدعة عظيمة، فإذا لم تقطعها أنت ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أولاد زنا. وهذا أمر أجمع عليه أهل الفتية والأئمة بالأمصار كلها، لم يختلف منهم فيه مختلف. وفي نفس الكتاب أيضا عن أحمد بن نصر الداوودي أنه قيل له: هل تعرف من يقول أن ثلاثا واحدة؟ فقال: لا. قيل له: فالحديث الذي يروى عن أبي الصهباء عن ابن عباس؟ فقال: لم يثبت. الحديث طبعا صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده. وحبس شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب وشاهد بعض المخالفين له بسبب هذه المسألة، وحبس كذلك تلميذه الإمام ابن القيم بسببها، وطيف به على جمل يعني في دمشق، يعني كان حاجة عندهم بتسمى التشهير كده، يأتوا بالعالم واخد بالك يعني ايه يعملوا فيه زي ما كانت اليهود بتعمل يعني ايه في من فعل الزنا، فيركبوه على جمل ويطوفوا فيه بالبلد ويقولوا ان هو بيقول كذا واحنا عملنا فيه، يعني عشان يرهبوا الناس من ايه من اتباع قولي في هذه المسألة. خلاصة الموضوع ان احنا قلنا ان الاجماع على ان الثلاث في مجلس واحد تقع، هذا الاجماع لم يثبت. بقى نعرف ان المسألة اختلف فيها على اربعة اقوال، ثلاثة اقوال يتداولها العلماء وبأدلتهم، وهناك قول شاذ لا يعتد به. القول الأول أنه يقع ثلاثة سواء كان مدخولا بالمرأة أو غير مدخول، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وإليه ذهب الأئمة الأربعة، منهم ابن عباس في إحدى روايتين، وأبو هريرة وابن عمر وابن عبد الله بن عمرو وابن مسعود في إحدى الروايتين عنه وأنس. هذا هو القول الأول. القول الأول أنه يقع ثلاثا سواء المرأة كان مدخولا بها أو غير مدخول. القول الثاني أنه يقع واحدة من طلاق الثلاث في مجلس واحد، يقع واحدة سواء أيضا دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، وهو قول عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمر بن دينار. وقد صنف الدكتور سليمان بن عبد الله العمير الأستاذ المساعد بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رسالة لطيفة أسماها تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وأوصل من قالوا بهذا القول من الصحابة ومن بعدهم إلى 50 عالما، منهم من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود في إحدى الروايتين، وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعلي وابن عباس، وهو قول عكرمة والحجاج بن أرطاء وابن إسحاق صاحب السير والمغازي وداود بن علي الظاهري وطائفة من أئمة المغرب كمحمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي وأحمد ابن بقي ابن مخلد وأحمد ابن محمد ابن مغيث الصدفي الطليطلي، وهو قول أبي البركات عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما ابتلي هو وتلامذته بسبب هذه المسألة ما بين تكفير من المخالفين وما بين تفسيق وضرب وحبس، وكان الإمام القيم أعظم هؤلاء في الابتلاء بهذه المسألة بعد الشيخ. ومن المعاصرين الذين تبنوا هذا القول الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار سابقا، وتوفي عليه رحمة الله سنة 74 و300 و1000 للهجرة. ومنهم أيضا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر أيضا، ومنهم العلامة الشيخ أحمد شاكر، ومنهم العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، بل كان يفتي بهذا القول في حياة شيخه الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية. وكذلك الشيخ ابن عثيمين له رسالة مخطوطة في 26 80 صفحة بخط يده. وأيضا هو قول العلامة الألباني وراجع في ذلك كتاب إرواء الغليل المجلد السابع صفحة 122. يبقى القول الأول أنه يقع ثلاثا وذا قول جمهور العلماء والأئمة الأربعة. قول الثاني أنه لا يقع إلا واحدة سواء مدخول بها أو غير مدخول، وذا قال به طائفة من الصحابة والتابعين والمعاصرين. القول الثالث أنه يقع واحدة في غير المدخول بها وثلاثا في المدخول بها، يعني لو هو كتب كتاب وطلقها لها انت طالق يوقعونها واحد، وأما إذا كان مدخول بها فإيه ستحرم عليه وتبين بينونة كبرى. وبه قال بعض أصحاب ابن عباس كسعيد بن جبير ومذهب إسحاق ابن راهوي. أما القول الرابع الذي لا يعرج عليه وهو قول شاذ فلا يقع به شيئا، لا يقع به شيئا، وهو قول شاذ قاله بعض المعتزلة والشيعة ولا يعرف عن أحد من السلف، ولا يعرف عن أحد من السلف. فوجود هذا القول كعدمه ولا نعرج عليه. لكن الخلاف القوي حقيقة بين القولين، قول جمهور العلماء وبين المخالفين. ونذكر أولا أدلة القول الأول أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو في طهر واحد يقع يعني ثلاثا. أدلة هذا القول استدل أصحابه بقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. قالوا فهذا الطلاق يقع على الثلاثة المجموعة وغير مفرقة، غير مفرقة. والجواب عن ذلك أنه لا علاقة للآية بإباحة الثلاث مجموعة أو مفرقة، لكنها أتت لبيان حرمة المطلقة في تطليقتها الثلاث. يعني مش معنى كده أن الآية بتقول اللي عاوز يطلق ثلاث يطلق، لكن الآية أتت بعد قول الله عز وجل الطلاق مرتان، إن بعد الطلقة الثالثة خلاص بتحرم عليه هذه المطلقة على من طلقها بعد الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إما أن يطلقها هذا الزوج الجديد أو يموت عنها. يبقى إذن لا دليل لهم في هذه الآية. الدليل الثاني قوله تعالى الطلاق مرتان. قالوا فإذا جاز الجمع بين المرتين فيجوز الجمع بين الثلاث. والجواب أيضا بأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في أحد التطليقتين كما ذكر، بل المراد به الطلاق الذي يملك الرجل بعده الرجعة. يعني الطلاق مرتين ده انه خلاص بعد الاولى يرجع وبعد الثانيه يرجع، الثالثه زي ما بيقول واخد بالك يطلع بره الملعب خلاص. فليس معنى هذا ايضا ان انه يشرع للرجل ان يطلق طلقتين فضلا عن عن ثلاث. استدلوا ايضا بحديث سهل بن سعد في قصه تلاعن عويمر العجلاني وزوجته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قول عميمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق. قالوا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد. والحقيقة هذا دليل له وجهات، لكن الجواب عن هذا الدليل بأن هذا لا حجة فيه، لأن الزوجة بعد الملاعنة تحرم على زوجها تحريما أبديا. فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم إلا تأكيدا وقوة، لأن الملاعنة نفسها فرقة، خلاص القاضي بيقول كل واحد يروح بيته انتهت، ما عادش بينهم لقاء خالص بعد كده في الدنيا انتهت، ولا يحل لهما أن يتراجعا. يعني اللي يتهم زوجته بالزنا ويتلاعن عند القاضي خلاص الشرع بيفرق بينهم، تصير محرمة عليه أبدا. فهو هي محرمة عليه، فقال لها أنت طالع أنت خلاص، هي الضرب في الميت حرام كما يقولون، فانتهى إيه؟ فلم يعني يزجره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت لأنها محرمة عليه أصلا، فالطلاق لن يزيد في الأمر شيئا. استدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، وحديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. فلا بد من الجماع في الايه في الزواج الجديد، وألا يكون هناك نية مبيتة لتحليل هذه المرأة، لأنهما يعيش زانيين ما دام كذلك أبدا. فطالما أنت يعني كنت تحب هذه المرأة ليه طلقتها؟ عملت أسد وطلقتها وبعدين بعد كده ترضى أن تأتي لها بالتيس المستعار كما جاءت تسميته حتى يحلها؟ فإنه لا يحلها لك، لازم يبقى الزواج زواج رغبة. فإذا طلق هذا الرجل يوما من الدهر أو مات عنها وأحب الزوج الأول أن يراجعها وقبلت، فحينئذ يكون العود يعني حميد وتعود إليه يعني بنكاح جديد كما هو ظاهر ومعروف. إذا هذه ما هي أصلا هو طلقها ثلاثا خلاص بتعود إليه يعني بطلقات جديدة، لكن هناك مسألة اسمها مسألة الهدم. مسألة الايه؟ الهدم. ايه هو الهدم ده؟ هل اذا طلق الرجل امرأته مرة مثلا وبعدين تركها حتى بانت يعني من عدتها البينونة الصغر، وبعدين تزوجت رجلا اخر فمات عنها او طلقها هذا الزوج الاخر، فحب هذا الزوج ان يعيدها الى عصمته مرة اخرى فتزوجها، هل تعود اليه بثلاث طلقات أم تعود إليه بما بقي له عليها من الطلقات؟ فهذه مسألة خلافية بين العلماء. مسألة خلافية إيه؟ بين العلماء. بعضهم يقول بأنه إذا يعني في حالة إذا كان طلقها ولم تتزوج بعده، طلقها مرة مثلا وسبها لما بنت عنده وبعدين عقد عليها، هذه الخلاف فيها ضعيف إنها بتعود إليه بالإيه الطلقات. لكن النكاح اللي هي يعني تم بعد كده والزوج اللي تزوجته، هل بيهدم النكاح الأول أم تعود إليه بما بقي من الإيه من عدد الطلقات؟ الصواب أن هذا النكاح يهدم ما كان قبله، خد بالك، يهدم ما كان قبله، وان ده هيبقى عقد جديد مستقل بعد النكاح الـ يعني السابق. طيب ايه الجواب بقى على حديث فاطمة بنت قيس انها تزوجت يعني طلقها زوجها ثلاثا؟ فالجواب أنه ليس في الحديثين أن ذلك كان مرة واحدة. ونحن قلنا ما يحكى أن فلان طلق امرأته ثلاثا ليس بلازم أن يكون طلقها في مجلس واحد أو في طهر واحد، ولكن بيحكي أنه طلقها مرة واخد بالك وبعد كده رجعها في عدتها مثلا، وبعدين بعد كده طلقها ورجعها وطلقها الثالث، فمش هيقعد بقى يحكي لنا قصة حياته يقول طلقها وبعدين رجعها وطلقها وبعدين رجعها وبعدين طلقها الثالث. فبيختصر الكلام ده يقول ايه طلقها ثلاثا. لكن هل في الحديث الوقت ان هو طلقها ثلاثا في طهر واحد او في مجلس واحد؟ ليس في الحديثين السابقين ما يدل على هذا الامر، واذا وقع الاحتمال ارتفع به الاستدلال. طيب الدليل السادس، استدلوا بحديث ركانة رضي الله عنه اللي كان بيصرع الرجال أنه طلق امرأته البتة، يعني ثلاثا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر وطلقها الثالثة في زمن عثمان. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، ولكن للأسف رغم وضوح هذا الدليل إلى أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد أعله إمام المحدثين الإمام أحمد والإمام البخاري عليهما رحمة الله. ولو صح هذا الدليل لكان يعني قاطعا للنزاع. أيضا روي عن معاذ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته. رواه الدارقطني وحديث باطل. وعن ابن عمر في بعض الطرق أنه طلق في طلاقه لامرأتي فقلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أجمعها؟ قال لا، كانت تبين وتكون معصية. وهذا أيضا رواه الدارقطني والبيهقي، والحديث منكر ولا يصح. احتجوا بالإجماع، وإحنا قلنا أن الإجماع لا يصح في هذه المسألة. هذه أدلة القول الأول جمهور العلماء اللي قالوا أن الثلاث تقع ثلاث. أما أدلة المخالفين اللي هم أصحاب القول الثاني فاستدلوا بقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا ده خلي بالكم ان ده برضو ان هم استدلوا به اصحاب القول الاول، اصحاب القول الثاني استدلوا به، لكن اصحاب القول الثاني اظهر الدليل عندهم اظهر. قالوا قول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان معناه انه يحصل مره بعد ايه بعد مره. وايضا حديث ابن عباس الذي رواه الامام مسلم واحمد وغيرهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فيبقى ابن عباس في هذا الحديث أثبت أن الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر أن من كان يطلق امرأته ثلاثا كانت تحسب واحد. فلما رأى عمر أن الناس كل شوية يطلق بالثلاثة وبعدين يقول لك إيه ده واحدة بس، فعمر ألزمهم فمن طلق ثلاثا كان يعني يفصل بينه وبين امرأته. طيب واعترض على هذا الحديث بأمور منه. أولا بعض العلماء طعن في الحديث وقال إنه حديث شاذ، وكان هذا رأي الإمام أحمد والبيهقي والجزاني وابن عبد البر وابن رجب، ورد على ذلك من طوائف أخرى من أهل الحديث بأن الأسباط قد رووه عن ابن طاووس وهو إمام، عن أبيه طاووس وهو إمام، عن ابن عباس وهو من هو في الشهر، فلا سبيل حينئذ للطعن في الحديث بأنه حديث إيه؟ شاذ. كذلك طعنوا بأن الحديث بعض العلماء قال لك طب هو مش شاذ ولكنه منسوخ، وابن عباس قد علم الناسخ، والجواب لو كان هناك ناسخ فأين هو عن ابن عباس أو غيره؟ هاتوا الدليل، لو فيه ناسخ لهذا الحديث ائتوا به. وكذلك قالوا أن حديث ابن عباس محمول على الحكم في غير المدخول بها، وأما المدخول بها فلا يتعلق بها الحديث، فزيادة غير مدخول بها لا تثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك حملوا حديث ابن عباس على صورة خاصة وهو قول المطلق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وأن قائل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر إنما كانت تحمل على التأكيد أو التكرار لا استئناف الطلاق وتعدده، فكانوا يصدقون لسلامة صدورهم. يعني رجل بيقول لزوجته أنت طالق، فبسط له كده قال لها أنت طالق أنت طالق، فيعني كانوا يحملون هذا الأمر على تأكيد إنه عاوز يسمعها، إذا كانت الأولانية ما خرقتش الود الثاني تقطع هذا الشك، والثالثة تتمم اليقين، فكانوا يحملون هذا الأمر على التأكيد أو التكرار لا استئناف الطلاق، فكانوا يصدقون لسلامة الإيمان وبعد الناس عن الحيل. ثم أخذهم عمر بالشدة فحاسبهم في خلافته، والجواب مرد ذلك إلى نية المطلق، والواجب اعتبار نيته في ذلك إذن لأن الطلاق حقه. يبقى احنا خرجنا من مسألة الإجماع والأدلة اللي انتوا بتقولوا عليها، لو ردينا المسألة لنية المطلق يؤتى بالرجل الذي طلق امرأته الثلاث، هل قصدت بهذه الثلاث انها تبقى يعني القاضية وانها تبين بينونة كبرى، ولا انت اردت التأكيد وتكرار الامر من غير نية لاستئناف انها طالق مرة ثم الثانية ثم الثالثة؟ فاذا هذه ادلة الفريق الثاني، وكما رأينا بانها مسألة حاضر. هتروح تعمل ايه؟ هتطبق السنة؟ ده نسبة الطلاق يا عم عبد، ده نسبة الطلاق أكثر من ثلث عدد الزيجات في مصر. طيب آخر كلمة في هذه المسألة، يعني كيف نفسر ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه؟ اللي يبقى هي بانت بالثلاث واتخذ آيات الله هزوا في الباقي. ليه؟ لأن الطلاق ده مش للعب، الطلاق ده لفظ بيترتب عليه حقوق شرعية والإنسان لا يلعب به. ف كيف نفسر فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ ولماذا كان في بداية خلافته سنتين يقول بما كان يقول به على العهد النبوي وعهد أبي بكر، ثم انتقل اجتهاده إلى إيه؟ إلى القول الثاني اللي تبناه الجمهور، واللي هو كانوا بيكفروا أو بيفسقوا أو بيحبسوا، أو زي ما شفنا بعضهم عاوز يهدر دم العالم الذي يخالف في هذه المسألة. إما أنه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على الأربعين في شرب الخمر مثلا، وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازما تارة ورأوه غير لازم تارة. المسائل التفسير الثاني، لا يجوز طبعا لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على خلاف شريعته، فإن هذا باطل، بل هذا من أقوال أهل الإلحاد، ولا يجوز دعوى النسخ بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ من شرط